ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، خرجه إلى الله بغيره في إسناد حسن. قال بعض أهل العلم في هذا الحديث إنما يحشر مضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة الكبار الدعاة إلى النار، يحشر معهم لأنه شابهه في أعمالهم الخبيثة، فالذي ضيعها من أجل الرياسة والملك والسلطان قد شابه في العلم، فإنه شبهه كبره وملكه وعلوه في الأرض حتى كذب موسى وطغى وبغى فأهلكه الله، فيحشر معه من شابهه يوم القيامة إلى النار. وإنما يحشر من ضيع الصلاة مع هامان وزير فرعون إذا شغله عنها الوظيفة والوزارة وأعمال الوزارة، فإنه يحشر مع هامان وزير فرعون إلى النار لكونه شابه باشتغاله بالوزارة وحق الرياسة على طاعة الله ورسوله. وإنما يحشر من ضيعها من أجل المال والشهوات مع قارون لأنه شابهه في ذلك، فقارون شغل بالمال والشهوات وتكبر عن الحق وطغى وعصى نبي الله موسى فخسف الله به وبدار الأرض وصار إلى النار. فمن شابهه باشتغاله بالشهوات والمآكل والمشارب والمراكب ونحو ذلك فشر معه إلى النار نعوذ بالله. ومن شغل عن الصلاة بالبيع والشراء والمعاملات والأخذ والعطاء والدفاتر وغير ذلك فقد شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة فيحشر معه إلى النار نعوذ بالله. وإذا كانت الصلاة هذا شأنها وهذا عظمها وخطرها فالزكاة أيضا شأنها عظيم ولأختها وقانيتها. فإن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين أثروا المال على طاعة الله ورسوله. ومما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما بعث معاذ اليمن قال ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله تعالى فسخ صلوات في اليوم والليل، فإن أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله تعالى صدقة تؤخذ من أبنيائهم فترد في فقرائهم. فهذا يدل على أنه فرض المواساة والإحسان في حق مالي ينبغي المؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. ومن هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فبدأ فدل هذا الحديث وجاء في معناه على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ولا يؤديها يباح دمه يباح قتله لأنه لا يكون معصوم الدم إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولهذا لما امتنع بعض العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة قاتله الصحابة حتى يؤدوها، فإن العرب الكثير من العرب لما توفى النبي عليه الصلاة والسلام ارتدوا عن الإسلام وتنوعت عدتهم، فبعضهم قالوا كان نبيا ما مات وجهل أن الأنبياء ماتوا قبله عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال هذه الزكاة لا نؤديها، وبعضهم ارتد بأنواع الأخرى. فقبض أبو بكر في الناس خطيبا رضي الله عنه وأرضاه وحث الصحابة على قتالهم حتى يدخلوا في الإسلام كما خرجوا منه، فراوده عمر في ذلك وقال له كيف تقاتل من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا فعلوا ذلك عصوني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال الصديق رضي الله عنه ألا تجد الزكاة من حق لا إله إلا الله والله لو قتلنا من فرغ من الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالا وفي وقت عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أن يحمل القتال فعرفت أنه الحق فأجمع الصحابة على هذا وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلهم في الإسلام كما خرجوا إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته نعوذ بالله من ذلك كمسيرة الكذاب وجماعة كذاب معه وجماعة من بني أسد وجماعات غيرهم استمروا في كفرهم فقتلهم الصحابة حتى قتلوهم وهدى الله من هدى منهم من بقايا. فالحاصل والخلاصة أن الزكاة مكانتها عظيمة في الإسلام وأنها الركن الأعظم بعد الصلاة والشهادتين وأن الواجب على المسلم أداؤها إلى مستحقيها وإذا طلبها ولي الأمر ويجب أن تؤدى إليه فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. والله بين أهلها في قوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل لهم السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم. هؤلاء أهلها الفقراء والمساكين هم الذين ليس عندهم مال يكفيهم والفقير أشد حاجة الفقير أشد حاجة والمسكين أحسن حالا منه. وإذا أطلق أحدهما دخل في الآخر إذا قيل فقراء دخل فيه المساكين وإذا قيل مساكين دخل فيه الفقراء وهم من لم يكن عندهم كفاية يعني عندهم بعض الشيء ولكنه يسير لا يكفيهم ولا يقوم بحالهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم سنتهم كل سنة يعطون ما يكفيهم ويكفي عوائلهم في حاجاتهم الضرورية سنة كاملة. أما العاملون عليها فهم العمال الذين يوكلهم ولي الأمر ويستلمهم ولي الأمر في جبايتها والسفر إلى البلدان والمياه التي عليها أهل الأموال حتى يجبيها منهم فهم جباتها وحفاظها وقائمون عليها يعطون منها بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه ولي الأمر. والمؤلف قلوبهم هم الذين يطاعون في العشائر والسادات من الرؤساء والكبار الذين يطاعون في عشائرهم بحيث إذا أسلموا أسلمت عشائرهم تابعوهم وإذا كفروا كفروا معهم هم الكبار والرؤساء الذين يتألهون على الإسلام أو يعطون ليقوى إيمانهم أو ليسلم نظيرهم أو ليحموا جانب الإسلام من الأعداء فيعطون من الزكاة ما يكسابا لقوة إيمانهم أو لدفاعهم عن الإسلام أو لإسلام وضرائهم وأشبه ذلك. وفي الرقاب هم العتقاء الأرقاء الذين يعطون من المال ما يعتقون به رقابهم وهم المكاتبون الذين يشترون أنفسهم من ساداتهم بأموال منجمة مرتبة فيعطون من الزكاة ما يقضى به دينهم وتعتق به رقابهم. ويجوز على الصحيح أيضا أن يشترى منها أرقة فيعتقون يشتري صاحب الزكاة منها أرقة فيعتقه منها فإنها لذات في الرقاب. ويدخل في ذلك على الصحيح أيضا اعتاق الأسرى أسرى المسلمين بين الكفار يدفع من الزكاة للكفار الفدية حتى يطلقوا المسلمين وحتى يفكوا أسرهم. والغانمين هم أهل الدين الذين يرون الأموال لحاجاتهم المباحة حاجاتهم وحاجات عوائلهم أو لإصلاح ذات البين يتحملوا المال ليصلح بين الناس عند قيام الفتن والشرور والعداوات والشحناء يقوم إنسان يصلح بين الناس فيتحمل أوبارا لإصلاح بينه، فيعطى هذا المتحمل ولو كان غنيا يعطى ما تحمله من الزكاة لأن بسع في الخير وقام بخير، كما يعطى المدين الهاجر عن قضاء الدين في حاجات نفسه في حاجاته وحاجات عياله، يعطى من الزكاة ما يسد به الدين. والسادة في سبيل الله هم أهل الجهاد والمجاهدون الغزاة، يعطون في غزوهم ما يقوم بحاجاتهم من السلاح والمركوب والنفقة، إذا لم يحصل له على البيت المال يعطون من الزكاة ما يقيم حالهم ويعينهم على جهاد أعدائهم من الخيل والإبل وأنواع الآلاف لذلك والنفقة والسلاح حتى يجاهدوا أعداء الله. والثالث ابن السبيل وهم الذين ينتقلون من بلاد إلى بلاد فينقطعون في الطريق إما لذهاب نفقتهم في النفقة لأن السفر طال عليهم أو لأن عدوا من قطاع الطريق أخذهم وأخذ أموالهم أو لأسباب أخرى ذهبت نفقاتهم، فيعطون من الزكاة ما يوصلهم إلى بلادهم ولو كانوا فيها أغنياء لأنهم في الطريق ليس عندهم ما يقوم بحالهم ولا يلزمهم الاقتراض، بل يجوز أن يعطوا في الطريق ما يسد حاجتهم إلى أن يصلوا بلادهم التي فيها أموالهم. فالزكاة فيها خير عظيم ومصالح جمة للمسلمين في صرفها في هذه الجهات الثمان، فلها أثر عظيم في كفاية الناس وإعانتهم على ما أوجب الله عليهم والتخفيف مما يثقل عليهم من الديون وغير ذلك مما يهمهم كعتق الرقاب وتزويد المجاهدين بما يعينهم ومساعدة أبناء السبيل إلى غير ذلك مما يدخل في الأصناف الثمانية. هذا من لطف الله ومن إحسانه إلى عباده حيث جعلهم متعاونين، غنيهم يساعد فقيرهم فيتعاون على الذنوب التقوى مما أعطاهم الله. وفي إخراج الزكاة شكر لله على ما أحسن إليهم، فهو سبحانه محسن متفضل ومن شكره عليك أن تؤدي الزكاة وأن تحمد الله الذي جعلك تعطي ولا تأخذ. قال النبي عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية هي المنفقة والسفلى هي الآخرة السائلة. أحمد الله الذي جعلك صاحب اليد العليا تنفق وتحسن وتجود على عباد الله. ثم في الزكاة طهرة لك وطهرة لمالك وزكاة لك ولمالك، فهي خير لك في الدنيا والآخرة، تطهر بها مالك ويحفظ بها مالك وتطهر بها أنت. خذ من أموالك، يقول الله سبحانه خذ من أموالك صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والمسكين والفقير إذا ساعدته وأعطيته مما أعطاك الله كان لك في ذلك خير عظيم وفضل كبير، لأنك أزلت شدته وفضلت كربته وواسيته بمالك فلها عنده مجالس عظيمة، وربما دعا لك بدعوة يقبلها الله يكون فيها سعادتك ونجاتك في الدنيا والآخرة، وأنت تعطي من خير كثير لا يضرك وهو ينتفع بذلك نفعا عظيما، وتفرد به القرون ويحسن به إلى أطفال وإلى شيوخ كبار وإلى عجائز وإلى منقطعين، فيحصل لك بهذا فضل عظيم وأجر كبير. وقد توعد الله سبحانه من بخل بالزكاة ولم يؤد حقها، فقال عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتخوى بها جبالهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما فاتوا لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكسبون. هذه عاقبة من بخل بالزكاة عاقبته النار وعذب بهذا المال الذي حن عليه وبخل به وتعب عليه يكون على من عليه يوم القيامه وعذب به يوم القيامه جزاء النفاق لما بخل به ولم يؤدي حقه صار بلاء عليه. وكل مال لا يؤدى حقه وما اوجب الله فيه هو كنز، والذي فادى الزكاة ليس بكنز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بلغ يزكى فزكي فليس بكنز، فالمال الذي عندك ولو كان في الارض السابعه اذا اديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا هو، والذي على وجه الارض وبين يديك كنز اذا لم تؤدي حقه فعز به يوم القيامه. وصح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي حقها ولا زكاتها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح للنار، صفحت له تلك الاموال صفائح للنار فيكوى بها جنبه وجبينه والله. كل مرض عيدك كل مرضك عيدك لك يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. وما من صاحب ابل لا يؤدي حقها الا بسيط لها بقاع القرقر غطاؤه بخفافها وتعظه بافواهها كل ما رفع عليه اخراها عادت عليه اولاه في يوم كان مقدار 50,000 سنة ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. وما من صحيح بقر او غنم لا يؤدي زكاتها ولا حقها الا اذا كان يوم القيامه وضع على بقاع القرقر تمر عليه يعذب بها خطاه باظلافها وتنطحه بقرونها كل مرت عليه اخراها عادت عليه اولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار. هذا وعيد عظيم، هذا وعيد عظيم يدل على عظم الخطر في المهل للزكاة وعدم أدائها، وأنها يوم القيامة شر عليه وبلاء عليه سواء كان نقود أو حبوب أو ثمار أو إبل أو بقر أو غنم كلها يعذب بها يوم القيامة. في الإبل والبقر والغنم بين النبي كيف عذابه، والذهب كذلك وما سواها يلحق بها نسأل الله العافية كما بينه الرب عز وجل في كتابه العظيم. فعلينا أيها الإخوة أن نتواصى بهذا الأمر العظيم، علينا أن نتواصى بأداء حق الله وأن نجتهد في ذلك وأن نذكر بالله من غفل، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أمر الزكاة واضح أو الصلاة واضح أو الصيام واضح، ولكن الإنسان يغفل ويزين على قلبه الكثير من الذنوب وتثقل عليه الطاعات وتسمع عليه المعاصي بسبب تزيين الشيطان ونواب الشيطان حتى يغفل عن الله والدار الآخر وحتى يدخل عليه أداء حق الله بالمال وغير المال وحتى يسهل عليه طاعة الشيطان والسير مع إخوان الشياطين بسبب الجهل والغفلة واستيلاء حب المال والشهوات على قلبه وقلة الجليس الصالح وكثرة الجليس المنحرف. فالواجب التذكير بالله، فالله يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ويقول فذكر إنما أنت مذكر. فالمؤمن يذكر أخاه ولا يقول أخي عنده علم يدي عن هذا، لا، إذا رأيت منه شيئا من التفريط والتساهل أو ظهرك شيء من الغفلة والإعراض فانصح أخاك وذكره بالله بالعبارات الحسنة والأسلوب القيم الذي يتضمن العطف عليه والخوف عليه والحرص على نجاته وسعادته. فأخوك من نصحك وذكرك ونبهك ويسأل أخوك من غفل عنك وأرضى عنك وجابك، ولكن أخاك في الحقيقة هو الذي ينصحك ويجعلك ويذكرك يدعوك إلى الله يبين لك طريق النجاة حتى تسلك ويحذرك من طريق الهلاك ويبين لك سوء عاقبتك حتى تجتنبه. ولا تيأس ولا تقول هذا ما في الخير ما ينفعني ما ينفع الشيء، لا لا تيأس. فالله يقول ولا تيأس من روح الله، ويقول لا تقنطوا من رحمة الله، فكم من مجرم وكم من عاص مضى عليه سنون، مضى عليه سنونه وعلى في غفلته وفي سكرته وضعت الشيطان، ثم يوفق من يرشده وينبهه ويدعو الى الخير فينتبه ويدعو للذي ينبه فيهديه الله ويرجع الى الصواب ويتوب الى الله ما سلف منه، فيغفر الله له ويكفر سيئاته الماضيه. فلا تيأسوا ولا تقلقوا. الان شخص من اخوانكم الان بعد الصلاه المغرب ظل في اذني وقال اني جئت مسجد النصير مسجد تركي والاسواق ملأ ما صلوا، ويبكي ويقول هذا امر لا يصبر عليه. فهو يحتاج الى تناصح وتعاون، ولا يقال الهيئه تكفي، الهيئه عليها واجب عظيم وهي مسؤوله عن تقصيرها، ونسال الله لها العون والتوفيق وصلاح النيه والعمل، وولاة الامور عليهم واجب عظيم وهم مسؤولون اكبر، وعلى كل مسلم وعلى طالب العلم وعلى العلماء وعلى القضاة كل عليه نصيب، كل عليه نصيب من كان المنكر ويدعوها الى الخير. ولو ان الناس تعاونوا وتكاتفوا وتواصوا بالحق لقل الشر وكثر الخير. فالاسواق فيها من يضيع الصلاه يجلس والناس يصلون والصلاه تقام وحول المسجد جالس، هذا ينبه ويذكر بالله ويتكلم عليه، كل واحد واحد فقط كل واحد يمر عليه يسترجع عليه. الا تتقي الله؟ الا تخاف الله؟ النفس انما انت جالس حتى لو مسافر حتى لو كذا ما يجلس امام الناس، يقوم صلي مع الناس ولو نافله، لا يصلي يجلس امام الناس يفرح بيعمل الكفار. الذي مر على رجل وصلاته تقام ولم يقم فقال الا تدرك المسلم، وامر يصلي مع الناس ولو كان قد صلى، وفي صلاة الفجر في منى في حجة الوداع قال له بعض الناس يا رسول الله إنه لا رجلين ما صلى معنا، فدعا بهم فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما ما منعكما أن صلي معنا؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال ما تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما لنا ويصلي فصلي معه فإنها لكما نافعة. لجاءوا المسجد وصلوا ويجلس وراء الناس، لا يدخل معهم الصلاة، إذا ذكر من أولها كملها، وإن فاته شيء منها قضى بعد ذلك وكانت له نافلة. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمراء الذين يؤخرون الصلاة على أوقاتها قال للسائل صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فصلي معهم، ولا تقل صليت فلا أصلي، صل معه وفي الصلاه وتكون لك نافله. هؤلاء الذين يجلسون ينكر عليهم، ولو قال ان صليت ولو كانت قد يكون كافر، ولو قال صليت نعم ولو كنت صليت، لا تجلس والناس يصلون عند المسجد وحول المسجد، اختفي عن الناس اذا كنت صليت، ولا صل مع الناس تكون لك نافله، ولا تجلس امام الناس ما تصلي تكون بابا للكسالى والمنحرفين واصحاب التفاق عن الصلاه، بل سارع الصلاة وصلي مع إخوانك وتكون لك نافلة، أو لا تعجل لا تخرج من محل صلاتك حتى يصلي الناس. وينبغي للناس أن تكون صلاتهم متقاربة، وللأئمة والمساجد أن تكون صلاتهم متقاربة حتى لا يحتج المتكاسل والمفرط بأنه صلى في كذا أو صلى في كذا. المقصود التعاون، المقصود التعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق. والله أخبر سبحانه عن عباده الرابحين الناجين السعداء انهم يتواصوا بالحق والصبر، فقال سبحانه والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاخبر سبحانه ان هؤلاء هم الرابحون هم السعداء الذين اجتمع فيهم الصفات الاربع: الايمان الصادق بالله ورسوله، ثم العمل الصالح، يعني ايمان له ثمره، ايمان اكبر وظهرت اثاره في اعمال الانسان. فالايمان بالقلب وحده لا يكفي، فلا بد من ايمان القلب مع ايمان الجوارح. يؤمن بقلبه ويعمل بجوارحه، فاذا امن ان الصلاه حق يصلي، واذا امن ان الزكاه حق يزكي، واذا امن ان الصوم حق يصوم، وهكذا. العمل من الايمان والقول من الايمان، فالايمان قول وعمل وعقيده. والسعداء الرابحون هم الذين جمعوا بين الايمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء، لانهم امنوا بالله ورسوله ايمانا صادقا، ووحدوا الله، وصدقوا رسوله محمد عليه الصلاه والسلام، وصدقوا باخبار الله ورسوله ثابتا، واتبعوا هذا بالعمل، فادوا فرائض الله وتركوا محارم الله وكفوا عنها، ثم تواصوا بالحق مع اخوانهم، ما كفروا ولا ضعفوا، تواصوا بالحق وتعالوا الذي والتقوى، وتعالوا الى الله، وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ثم مع ذلك صبروا، لان هذه الامور ما تحصل الا بالصبر. من اراد هذه الامور بدون صبر فقد رام المحال، لا بد من صبر، ولا بد من الاستعانه بالله في ذلك، تستعين بربك على هذه الامور وتشكره وتستعين به وتجتهد فيما اوجب الله عليك، فتنصح لله وتدعو الى الله وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتذكر الله وتصبر على ذلك. هذا في التعب، لا شك في التعب وشقة، لكن طريق الجنة محفوف بالمشاكل، بالشوك، حبة النار بالشهوات، حبة الجنة بالمكائد. طريق الجنة فيه عقبات، لا بد من تجاوزها بالصبر، لا بد من تجاوزها بالصبر. وأعظمها هو نفسك وشيطانك ودعاة السوء، هم أعظم العقبات. شيطان مزين ونفس أمارة بالسوء، وأعوان مفسدون وأصحاب مفسدون وأخذان ضالون يضربونك ويضلونك. فلا بد من صبر على مخالفتهم، ولا بد من صبر على طاعة الرحمن وعلى عصيان الشيطان، ولا بد من صبر في مخالفة الهوى، فالهوى يرضي ويهوي صاحبه إلى النار. فلا يتم لك أمر السعادة إلا بالله، ثم بالحذر من الهوى والاستقامة على طريق الهدى والصبر على ذلك. معلوم أن كل الإنسان يبادر إلى الصلاة الخمس في وقتها في الجماعة، ويحافظ عليها، ويدعو أشغاله وقت الصلاة، ويدعو النوم وقت الصلاة وغير ذلك، صعب على بعض النفوس، لكن إذا روض نفسه وجاهدها صارت هذه الأعمال نعيما يزيده في قلبه، وصارت نفسه مطية له في هذا مطاوعه، لأن روضها وجاهدها، فتكون بعد ذلك مطية ذلولا تساعدك على طريق الخير، لأنك عودتها الخير وروضتها. فإذا جاءت الصلاة نشط قلبك وارتحت لحضورها وبادرت بكل سرور وبكل راحة، وهكذا بقية الأعمال. وإذا تساهلت في ذلك وتهاونت بذلك وضعت النفس الأمارة بالسوء في الجلوس على الملاهي، في التحدث مع الأصحاب، في النوم وقت صلاة الفجر أو وقت صلاة العصر إلى غير ذلك، لعب عليك الشيطان وتكاثر الحجاب عليك وعلى قلبك، واشتد الهوى وعظم وضعفت الرغبة فيما عند الله، وصارت الصلاة ثقيلة وشديدة، لأن القلب قد وهن وضعف بطاعة الهوى والشيطان وما زينه للعبد من التثاقل والتعلل بما يضر العبد من الرجاء، وقوله إن الله غفور رحيم، إن الله عفو كريم، يحتد به على باطله. وينسى قوله تعالى: نبئ عبادي أني غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وينسى قوله تعالى: غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، هو غفور رحيم من تاب إليه وأناب، هو عظيم العقاب شديد العقاب عظيم الانتقام لمن تهاون بحقه وتساهل. صدق الله جميع التوفيق والهدايه، ووفقنا واياكم لما يرضيه، وهدانا صراطه المستقيم. وعلمنا ما ينفعنا وأعاننا على طاعة ربنا وعلى أداء حقه وجعلنا جميعا من المساندة والتقوى ومن المتواصلين بالحق والصمد عليه إنه جل وعلا جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا سماحة الشيخ على هذا الفيض وهذا الكرم وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء على هذه المعالجة الطيبة إلى ركن من أركان الإسلام مهم جدا وهو الزكاة. ولقد وردت إلينا أسئلة كثيرة ولا بأس أن نعرض منها أولا ما يتصل بالموضوع ونرجو الباقي منها إذا سمح الوقت سماحة الشيخ. أحد الأخوة يسأل إذا كانت عليه ديون كثيرة فما هو معنى الدين وأردت أن أكفر عن ما عليه كله هل يجوز أن أدفع عن كل دين صاع من الرز على مسكين واحد يعني عن كل دين صاع واحد على مسكين واحد وهل يدفع على السائلين إذا لم يوجد غيرهم وهل يدفع على الرجل وأولاده كل واحد منهم له صاع حول هذا المضمون تقريبا يعني لأن الخط غير واضح.
هذا سؤال مجمل كيف الدين ما يؤدى عنه أصواع الدين يؤدى لأهله هذا السؤال لا وضعه صاحبه. الدين إذا كان نقود يعطى أهله النقود من الذهب والفضة والأوراق إذا كان الدين طعام يؤدى الطعام لأهله كالسلم إذا كان الدين قهوة سكر يؤدى لأهله. هذا السؤال إنما الأصواع والأصواع هذه الزكوات الزكوات والكفارات فكان الكفارة يذمة كفارة نهار وكفارة الوطن في رمضان وعجز عن الصيام لا يستطيع صيام شهرين يؤدي الكفارة لكل مسكين نص صاع مو صاع نص صاع يكفي كل واحد له نصف صاع من قوت البلد عن الكفارة التي في ذمته في الظهار لزوجة وتحريم لها أو وطن في رمضان فإنه يعتق رغبة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاع من قوت البلد كل صاع بين اثنين هذا محل الأصواع. وهكذا لو أخر صيام رمضان بغير علة ولم يقضه حتى جاء رمضان آخر يقضي ما ضيع من صيام رمضان ويطعم عن كل يوم مسكين زيادة مع قضاء نصف صاع عن كل يوم يجمعها ويعطيها مسكينا واحدا. والسائلون يعطون من الزكاة هم من الفقراء السائلون يسألون يقولون يسألون الناس ويزعمون أنهم فقراء يعطون من الزكاة والكفارات لأنهم أهلها داخلون في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلا إذا علمت أن هذا السائل كذاب وأنه غني تنكر عليه وتقول لا تغني له ليس لك السؤال وأنت غني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من سأل الناس أموالهم كتحترى فإنما يسألهم جمرة فليستغل أو يستكبر فإنما يسألهم نارا نعم كذلك رواه مسلم في الصحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مسعة الأحد متفق عليه. فإذا كان يسأل وأن تعلم أنه كذاب وأنه غني لا تعطيه الزكاة ولا تصدق عليه وأنكر عليه وهذا حرام عليك لا يجوز له. قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل المحروم لأن السائل مجهول أو المعروف الذي يراه أنه فقير. والسائل ثلاثة أقسام قسم يراه أنه فقير فيعطى قسم لا يعرف فيعطى القسم الثالث معروف لأنه غني لا يعرف لأنه ظالم لنفسه غني لا يستحق الزكاة ولا يجوز السؤال. أما السائل الفقير والسائل المجهول لذلك لا تراه حاله فإنك تعطيه من الزكاة من غيرها لأن الظاهرة أنه فقير. والله قال في أموال الحق المعلوم السائل المحمود قال بعض أهل العلم أن الحق المعلوم هو الزكاة وقال آخرون أنه أمر غير الزكاة زائد تطبع منه وإحسان منه إلى الفقراء والمحاوين والسائلين والمحروم هو الفقير الذي يحرم المال.
لقد اختلفت أقوال العلماء بالنسبة لزكاة حلي النساء المستعملة بين موجب للزكاة ومعفي منها لذا أرجو وضع حد لهذه الاختلافات وقولا فاصلا. وإذا كان الجواب بالوجوب فماذا تفعل المرأة التي ليس لديها سوى حليها؟
نعم اختلف العلماء رحمه الله والصحابة قبلهم في الزكاة في الحلي للنساء من الذهب والفضة من القلائد والأسورة والخواتم وأشبه ذلك إذا بلغت النصاب وهو 20 مثقالا من الذهب و 140 مثقالا من الفضة مقداره بالذهب المستعمل أحداث إليه ولا تسمع إليه حول النصف. مقداره بالفضة 56 56 درهما 56 درهما هذا أقل نصاب، هذا أدنى النصاب، وما زاد عليه من باب أولى. فقال بعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أن عليها الزكاة في الحلي إذا بلغت النصاب، يعم الأدلة، يعم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. قوله عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة يؤدي زكاتها إلى ذاك يوم القيامة صفحته صفائح النار الحديث. ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما دفعت عليه الله وعليها سوارا من ذهب قال: أتركنا الزكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسوي الله بهما، أن يسويك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. فقالت: وقالت هو لله ورسوله. وجه أبو داود والنسائي ليس بجيد. ولما أيضا قرة المسلمة رضي الله عنها كانت تلبس الله من ذهب فقالت رسول الله: كنز هذا؟ قال: ما بلغ يزكى فزكى فليس بكنز. فدل على وجود زكاة الحلي وأنها تزكى. وقال آخر من أهل العلم: ليس فيها زكاة، فهي مستعملة كالذي المستعملة التي لا قرع ولا زكاة فيها. وقال بهذا جماعة من الصحابة منهم عائشة وأختها أسماء ومعاوية يا جماعة. الأول روى عن عمر وجماعة وجوب الزكاة في الحلي، والصواب كما تقدم وجوبها في الحلي بعموم الأدلة، ولحديث عبد الله بن عمر الذي ونص في الموضوع. وإذا كانت ليس عندها مال إلا حليها فإنها تبيعها وتزكي ما عليها أو تبيع شيئا منها، أو تبيعها كلها وتشتري حليا أقل من النصاب حتى لا يجب عليها زكاة. تشتري حلي ليس فيها ذهب يبلغ 11 جنيه ونصف جنيه، تشتري حلية فيها أقل من ذلك حتى لا تجب عليها الزكاة إذا كان ما عندها ذهب آخر ولا فضة أخرى تجب النصاب. أو يساعدها زوجها أو أقاربها في الزكاة. المقصود أن عليها تزكي بوسيلة التي تستطيعها، لأنها ما زكت وإلا باعت ما عندها، وإلا استعانت بزوجها في ذلك، وزوجها في الغالب لا يقصر. وإلا بسبب باع هذه الحلي أو شيئا منها حتى تؤدي الزكاة. نعم.
ما هي نصيحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز لرجل لا يؤدي الزكاة نصيحة له لعل قلبه يلين ونرجعه إلى صوابه؟
قد سمع فيما مرى إن كان حاضرا ما فيه الكفاية لتحريك قلبه لأداء ما فرض الله عليه من الزكاة. فنصيحتي لمن بخل بها أن يتقي الله ويتذكر أن الذي أعطاه إياها قد ابتلاه بها، الذي أعطاه المال قد ابتلاه، فإن شكر النعمة وأدى حقها أفلح، وإن بخل بالزكاة ولم يؤد حق هذه النعمة خسر وخاب وذاق عذاب ذلك وجزاء ذلك في قبره ويوم القيامة، ونسأل الله العافية. فالمال زائل وأمره سهل ولكن عواقبه وخيمة إذا بخل بحقه ولم يؤد حقه، تجمعه من كل طريق ثم تدعه لمن بعدك ويكون عليك حسابه وبلاءه. فاتق الله وتذكر الوقف بين يدي الله وانه مجاد كل عمل بعمله، وان هذا المال بريه كما قال عز وجل: انما اموالكم واولادكم فتنه. قال سبحانه: ولا ابنكم بالشر والخير فتنه. فالمال ابتلاء او امتحان، فان شكرت الله واديت حقه وصرفته في وجوهه افلحت كل الفلاح وصالحه بحقه. وان بني الصاحب المؤمن هذا المال يصل فيه رحمه ويؤدي فيه الحقوق التي عليه ويساهم في المشاريع الخيريه وينفع المستضعفين ويواسيهم فهو نعمة بحقه عظيمه. واذا بخل به فهو بليه عليه عظيمه وعاقبته وخيمه، نسال الله العافيه. نعم.
منحت ارض من الحكومه واخذت الارض في حوزتي حوالي 4 سنين لم ازكيها، وبعد ذلك بعتها ولم اخرج الزكاه، هل علي شيء؟
إذا منح الإنسان أرضا للحكومة وغير الحكومة وحازها أو اشتراها من زيد أو عمرو وحازها فهو بين أمرين: إن واحد التجارة والبيع زكاها إذا دار الحول عليها بعد النية حسب قيمته، أول من الحبرة يستعين بهم ثم يزكيها في خالد العشر، زكاة العشر في الذهب والفضة وعمر التجارة وفي الحبوب والثمار نصف العشير إذا كانت بمؤونة كالمكائن ونحوها، وفيها العشر سهم العشرة إذا كانت بغير مؤونة كالتي تسقى في الأنهار والعيون والأمطار، وفي الإبل والبقر والغنم زكاة معينة معروفة بينتها الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو ينظر في ما لديه من الأراضي وغير الأراضي، فإذا كان أراد بها الزكاة أراد بها التجارة والبيع زكاها إذا دار حولها على حسب قيمتها أولا، ثم يزكي القيمة بإخراج ربع العشر من كل 100 إلى نص كل 1025 ربع العشير في الذهب والفضة وهذه الأوراق المعروفة المستعملة الآن، وعروض التجارة من الأراضي والسيارات وغيرها مما يراد به البيع والشراء. قوم إذا كان عروضا فإذا قومه أخرج زكاة قيمة حسب ما تبلغ الأرض أو السيارة أو كذا حين تمام الحول. الحال الثاني يكون ما أراد بها البيع، إنما أراد بها أن يبني عليها مسكن أو يبني عليها بيوت للأجار أو دكاكين أو يجعلها مزرعة، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة لأن ما أراد بيعها، لكن إذا أجرها أو عمرها بيوتها أو دكاكين وأجرها يزكي الإجارة، يزكي الأجرة، يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول كما يزكي الأموال التي عندها أخرى. نعم.
ما رأي سماحتكم في زكاة الفطر نقودا؟
اختلف أهل العلم في ذلك، والذي عليه جمهور أهل العلم وأكثرهم أنها لا تؤدى النقود وإنما تؤدى طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاما، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعا من كذا وصاعا من كذا، فلا تخرج النقود، النقود تختلف والحبوب تختلف من الطيب والوسط وغير ذلك، فالنقود فيها خطر ولا يفعلها الرسول ولا أصحابه، ودعوى بعض الناس أنها حبل الفقراء ليس بشيء، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب، والفقراء موضع صرف فيعطون ما فرض الله على الإنسان من الزكاة من الطعام لا من النقود، زكاة الفطر من الطعام لا من النقود، ولو كان بعض أهل قال في ذلك لكنه قول مرجوح، قول ضعيف مرجوح، والصواب أنها تخرج طعاما لا نقودا، صاعا من كل نوع، من الحنطة من البر من الشعير من التمر من الأقط.
نعم. وبيدعي أن يمكن استعمال المال في كل شيء يعني يستفيد به أكثر يعني.
ولا
يشتري به دواء أو يشتري به ملابس أو شيء.
يجمع الطعام ويبيع.
ويبيع.
أخص الناس.
المكلة ما يخطط.
يجمع الطعام وباع. أيوه. أخص الناس.
أيوه.
إذا كان محتاجا فهو الطعام.
أيوه.
أما الدراهم قد يأخذها ويشتري بها دخان أو غيره.
طيب. بالنسبة إلى المشاريع الحديثة التي خرجت للناس في هذه الأيام، وهي مشاريع الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان ومشاريع الإنتاج الزراعي ومشاريع العقارات الكبيرة مثل العمائر، فهل على هذه الأشياء زكاة وكيف تخرج زكاتها؟
مثل ما تقدم، إذا كانت هذه المشاريع من البيع والشراء وطلب الربح تزكيها كل ما حال الحول عليها التي أعدها للبيع، والعمارة أو أرض أو دكان أو حيوانات في مزرعته أو ما أشبه ذلك، تزكيها إلى حال الحول بحسب القيمة. أما الأدوات التي بالصنعة فلا فيها زكاة، نفس الأرض التي هي المزرعة ما زكاة، لأنها ما عدها البيع إنما يربي فيها الحيوانات للبيع أو يزرعها ونحو ذلك، فالزكاة في النتاج. أما عين الأرض ورقبة الأرض التي أعدها ليزرع فيها وينمي فيها الحيوان لا زكاة فيها، كذلك النجار والحداد الأدوات التي عنده لا زكاة فيها، قدوم ومنشار وجميع الأدوات لا زكاة فيها، إنما الزكاة في الأموال التي أعدها البيع، الأبواب والحديد الذي يباع، الآلات التي تباع، لا إذا كان أراد البيت السكن
ولم يرد
الأجار هذا ما أراد الاستثمار من الأموال يسكن فيه أو يؤجره ويلتزم بالأجار ويستعين الحاجات
فلا زكاة.
هل نص الآية في صرف الزكاة على الترتيب أم التأخير؟
ظاهر التقدير الله أعلم، ظاهر ذكر الرب عز وجل أن الأول أولى واحد، وهي ليس فيها تقدير، لكن كل بدأ سبحانه في الفقراء يدل على أنه أهم من غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نبدأ بما بدأ الله، فالبدء ما بدأ الله به واهتمام بهم أولى من غيرهم، ولو بدأ غيرهم لا بأس. فالباقي بعد الله. الله أكبر.
هل تجوز الزكاة لبناء المساجد حيث يقول الله وجه سبيل الله؟
سبق أن الله في سبيل الله إن العلم هم الغزاة والجهاد في سبيل الله، فلا تصرف للمساجد ولا للمدارس عند عامة العلم، وهو عند أهل العلم وهو كالإجماع منهم أنها لا تصرف إلا في الأصناف الثمانية، وأن المدارس والمساجد ليست منها، وأن الله في سبيل الله يعني الجهاد والمجاهدون. وذهب بعض المتأخرين إلى جواز صرفها بالمشاريع الخيرية، ولكنه قول مرجوح لأنه يخالف ما ذهب عليه الأدلة ويخالف ما وضع عليه أهل العلم هذا الخبير.
العمال الذين يفدون إلى هنا يكون مرتبهم ضعيف ومعيشتهم سد للرمق وخلفهم ذرية ضعاف، فهل تحل الزكاة عليهم؟
إذا عرفوا بالعجز والحاجة وأن مرتباته لا تسد حاجته وكان المسلمين عليهم بذلك، لا بأس أن يعطوا شيء من الزكاة لسد الحاجة، تعرفوا بأنهم مسلمون، وإذا عرفوا الصدق وأنهم محتاجون فقراء، لأن كثيرا من الناس يدعي الفقر والكاذب وراتبه يكفيه، فإذا عرف بالحاجة والصدق لأن شهد له من يرضى بأنه رئيس وأن هذا المرتب قليل ضئيل لا يسد حاجته فلا بأس أن يعطى، وإلا فلا يعطى، ويلتمس الناس المعروفون في الحاجة والإسلام. نعم.
هل في القرض زكاة؟
نعم نعم، الأرض إذا صار إليك وحل عليك أو تزكي خلاص مالا لك، تعطيك من زيت 1000 ريال أو 2000 أو 1000 أو أكثر وحل عليه الحول وعندك تزكي لأنه مالك، صار مالا لك وصار دينا عليك لأخيك، فعليك أن تزكيه كما تزكي الأموال الأخرى التي جاءتك بالعطاء وكذا أو غير ذلك من الطرق الشرعية. نعم.
يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وآتوا حقه يوم حصاده الآية، بهذه الآية يستدل بعض من الناس أنه يجب الزكاة في كل أنواع الزروع ولو كان عمره قصير مثل القوطة والخص والجزر والجرجير إلى آخره، وما هو نصاب الزكاة في الذهب؟
قال القهر مرجع وعلى مرجع على وقت إعطاء زكاة الحبوب، وأن يوم حصادها إذا حصدها إذا راها وتحصل على مالها أنفقها وأخرج حقها في سبيل الله، أخرج الزكاة، والزكاة عبادة لا تقاصد الرأي، ولم يرد في الخضروات زكاة، إنما جاءت الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وفي الدخر وتنتفع بها حالا ومآلا، هذا محل الزكاة. وأما الفواكه تؤكل في الحال ولا في الدخر ولا تكال ولا توزن، هذه ليس فيها زكاة، كالبطيخ وأنواع الفواكه ما عدا العنب فإن فيه زكاة التمر إذا بلغ النصاب 5 أشهر. نعم.
بعض الشركات المساهمة تضمن الحكومة لها نسبة من الربح 15%، فهل الربح الذي يحصل عليه المساهم في هذه الشركات حلال أم فيه شيء من الربا؟
ما في شيء. نعم. ما تريده الحكومة للناس من المساعدات حتى ينشأوا مشاريع خيرية وحتى لا يخسروا وحتى يستمروا في ما ينفعوا المجتمع، هذا من بيت المساعدة من بيت الناس، ليس من باب الرحمن، فهذا المساعدة للشركة حتى تقوى وتنشأ وتستمر، كما يعطى للنقل الجماعي أو للمزارعين أو لغيرهم أو للتجار حتى يجلبوا الأموال النافعة ويكون الربح قليلا ويكون الربح قليلا، كل هذا مما ينفع المسلمين وليس فيه ربا. نعم.
وانتهت الأسئلة المتصلة بالموضوع وجاء دور الأسئلة الأخرى. ما درجة حديث من صلى الفجر في المسجد وظل به حتى طلعت الشمس قد رمح فله أجر حجة وعمرة أو كما قال ذلك؟ ما درجة صحة هذا الحديث؟
هذا جاء في النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فيه ثم أنفه في ثلاث نظر وليس بذلك معروف الصحة، ولكن كله مدة طويلة بعض الطلبة عند بيع طرقه وتبعه ومظانه، وحتى الآن لم يتم هذا الشيء، ولعلي أذكر نفسي هذا فيكون هذا إن شاء الله في جمعة الأخرى إن شاء الله. أما الثابت والمحفوظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا في مصلاه يدعو الله ويذكر سبحانه وتعالى. هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، وثبت في حديث عمرو بن عبسة النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا ارتفعت فصلي وإذا الصلاة المحظورة المشهودة. هذا يدل على أن يشرع الصلاة بعد طلوع الشمس وارتفاعها إذا جلس في المسجد يشرع له أن يصلي قبل خروج بعد ارتفاع الشمس، وهكذا في بيته صلاة الضحى. وإذا كانت صلاته بعد ارتفاع الشمس وبعد شدة الضحى كان أفضل، فإذا صلاة الأوابين حين يشد الضحى إذا تمر في صالح هنا يشد الضحى ويرتفع النهار. نعم.
يوجد هذا سؤال جاء أكثر من ثلاث مرات، يوجد في بعض الفنادق أشياء لا ترضي الله كاختلاط الرجال بالنساء في السباحة، وسمعنا من بعض الشباب الثقات أنه يوجد في بعض الفنادق شرب الخمور والزنا بطرق خفية، ونرجو الانتباه لهذا الأمر.
أنا أقول هذا خفي لا يضر إلا أهل صحيح، شيء خفي لا يضر إلا أهله، لكن نسأل الله العين على إزالة الشيء الظاهر. أما الذي بنى عبده ربه فما أكثر وجود الزنا وغيره من المعاصي بين العبد وبين ربه، هذا إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب من فعل ذلك. والنصيحة إذا خشيت لا تضر إلا أهله ولا تضر الناس، لكن لا يضر الناس إذا عرف ولا ينكر، هذا هو يضر الناس. فعلى بعض وعلى الإخوان الذين يعرفون شيء من المعاصي الظاهرة في فنادق أو غير فنادق أو يظهر طرفا بين الناس أن يرفعوا الأمر إلى الهيئة وزارة الأمور أو يعطوني شيء من ذلك وإن شاء الله أبذل وسعي فيه في ذلك. هذا هو الواجب علينا جميعا التعاون إذا وجد أمر ظاهر، ولا يأس ما يقول هذا فعلت وفعلت ولم يظهر شيء، لا يأس يفعل الأسباب، يكتب رئيس الهيئات وزير الداخلية لأهل الرياض للمشايخ لأهل غيره من العلم حتى يحصل التعاون هذا المفترض، ولا لا يأس يقول سلب الأمر يقول هذا ما في حيلة أو هذا كثير، لا لا نسلم ولا لا يأس. أهل الباطل يتعاونون، أهل الباطل وأهل الفساد وأهل الربا وأهل القمار وأهل الشرك والفساد وأهل كل أهل الباطل يتعاونون ولا يأسون، بل يدعون الباطل بكل وسيلة في الإذاعة والتلفاز والصحف والمؤلفات، ومع الباطل يدعون النار. الذي يدعو إلى الجنة ويدعو إلى السلامة ينبغي يكون من أحرص وأشيع وأصفر، هكذا ينبغي المؤمن. ولا يقول والله ما كتبت ولا حصل أو كتبت لا ولا حصل أو كتبت الملك أو الأمير أو كذا، لا يكذب وله أجره وشره، كذب له أجر له أجر وشر، فإن نجح الحمد لله وإن لم ينجح لا فاته شيء، له أجر عظيم سعة الخير وعشر الخير وشجع الناس على الخير ضد أهل الباطل. وليس كل شيء يستطاع من جهة الداعي إلى الله أو من جهة الشافع أو من جهة العالم أو من جهة القاضي، لا، إنما كل واحد من يسعى ويجد ما يستطيع ويجاهد ويتقي الله في ذلك لعله ينجح أو لعله يخفف على الشر.
والسؤال الآخر سألنا عنه، سمعنا بأن الجوائز التي تأتي في التلفاز والإذاعة وغيرها والمسابقات أنها زكاة أموال التجار وأنهم يصرفونها في هذا المطرح، فما حكم ذلك؟
ما سمعت هذا المعد إلا في الآن في الحال، إذا كانت الجوائز في مسابقة القرآن ونحو ذلك لا يجوز لها الزكاة، لأن قد يعطاها من ليس فقيرا، يعطاها من ليس بفقير، وإنما الزكاة تصرف الفقراء، لكن تكون هذه الجوائز من رأس المال من المال غير الزكاة، يجوز بها الإخوان والأثرياء من غير الزكاة ومن بيت المال، أما من الزكاة فلا، لأن حفاظ القرآن ونحوه ليسوا كلهم فقراء بل فيهم فقير وفيهم غني، فلا يجوز ان تكون هذه المسابقات من الزكاة.
يوجد لدينا مدرسه تسمى مدرسه الوليد الاهليه بالنسيم شارع الاربعين، هذه المدرسة والعياذ بالله مدرسة غير صالحة والعاملين فيها وعلى رأسهم مديرها، فهو يدخل علينا في الفصل ويقول ادخلوا حتى يروح المطوعين يعني الهيئة، ويعلموننا على شرب الخمر وعلى شرب الدخان وحاجات يستحي الإنسان من ذكرها، ونعتبركم حماية للإسلام ولا ترضون سمعتكم بهذا.
نشوف ان شاء الله نرسل له في الحقيقه، فان كنت صادقا ان شاء الله يزول هذا الشيء ان شاء الله بحول الله ان شاء الله. وجزاك الله خير، ان كنت صادقا جزاك الله خير.
ذهبت حججت مع ابي ووجدت نقودا مقدارها 2250 ريال سعودي عند الجمره الوسطى. ذهبت للحج مع ابي ووجدت نقود مقدارها 2250 ريال سعودي عند الجمره الوسطى، وابي تبرع بها لمسجده، فما حكم ذلك؟
الواجب على من وجد نقطه في الحرام لا يتبرع بها المسجد ولا بالمسجد، بل يعطيها يحرفها دائما الحرام، من له الذاهره، من له الدراهم، من له الذهب، من له كذا دائما. النبي عليه الصلاه والسلام ولا تحل مساقطها الا المعلم الحرام، فلا تصرف في كذا ولا في كذا، بل تنادى عليها حتى ياتي اهلها، واذا كان لا يستطيع شنوها المحكمه في مكه والهيئة المعدة لهذا الشيء وتبرع يمك حتى يأتي أهلها يسألون عنها. أما أنها تصرف في بعير أو في مزرعة أو في مسجد أو كذا لا يسأل. الله سبحانه وتعالى قال ولا تحل ساقطتها إلا لمعلم إلا لمنشد إلا ليقول ينادي عليها من له الذاهب من له الذاهب، وهكذا حرم النبي. نعم.
ولو تركتها يا شيخ؟
إن تركتها فلا بأس، قال حتى يجي ربها يدور. لا 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 حتى تستريح من الغداء.
أحد الأخوة يعني يقول إنه يتحمل الشيء الكثير هو وإخوانه بسبيل المجيء إلى هنا إفساد الندوات لأني لا أجد ما أقل للسيارات، بيتمنى أن عدت حوالي 10 مساجد في أنحاء البلد، بيتمنى أن يكون فيها يعني ندوات حتى يقرع على نفسه التعب الحضور إلى هنا.
هذا اقتراح وجيه ينظر إليه إن شاء الله ويجمع الإخوان، هذا اقتراح وجيه وتعدد الندوات والمحاضرات والمساجد حتى يكتفي كل ناحية من حوله، هذا على كل حال طيب وصلاح حسن إن شاء الله. ندرس إن شاء الله مع المشايخ إن شاء الله.
وهنا أحد الأخوة يقول إنه دائما يقول للأولاد صلوا صلوا صلوا، وفي مرة من المرات ضربوه أو سعوه ضربا حتى حمله بعض الناس إلى بيته وهو مريض بسبب دعوته للأولاد الذين يلعبون الكرة في الشارع إلى الصلاة.
على كل حال ضربوه مأجور وله ثواب عظيم، وإذا كان ضرب فقد قتل بعض الأنبياء مو بشر، بعض الأنبياء قد قتلوا ويقتل الأنبياء بغير حق كما قاله الله جل وعلا، فقال فيه سبحانه وتعالى ويقتل الأنبياء بالقصد من الناس، فله سلف من الأخيار والأنبياء والصالحين، ولكن عليه يشتكي يشتكيه لولاة الأمور ولرئيس الهيئة حتى يعاقبوا، لا يسكت لأن إذا اعتذروا عليه اعتذروا على غيره، فلا بد أن يرفع الشكوى لولاة الأمور في هذا الأمر، وإن اتصل بي أو كتب إلي أنا إن شاء الله أقوم بالله عليه، وإن يتقدم ذلك الهيئة وما يقصر إن شاء الله أو لم يمارس أو لم يمان ما يقصر في هذا الأمر العظيم يكون في الأمر ما يمكن يسكت عنه.
لو راح الهيئة
في
الأمر بمعروف ما يمكن
هي
تقوم
معه؟ لا تقوم معه، كيف؟ اسم الهيئة أو الأمير سلمان أو الهيئة الداخلية أو نائبه كل هؤلاء إن شاء الله يقوم بالله، لكن لا يتساهل يتابع الموضوع ويلاجئ نفسه يتابع الموضوع لا لا يرضى على غيره. نعم، والله ما يضر إن شاء الله ولا يضر في ذلك.
هل يجوز حلق العارضين وما حكم قص اللحية؟ وهل حكم قصها كحكم حلقها؟
لا أعلم. حلق اللحية كرامة من الله المؤمن من الرجل، جعله الله كرامة للرجل، وجعل الله ميزة له عن النساء، وجعلها ميزة له عن الكفرة الذين يشقون لحاهم، في زينة الرجال وهي نور في الوجه، وهي ميزة لها على النساء، فلا يجوز له ان يتعرض لها بحد ولا قص، فلا يحلقها ولا يقصها ولا يحلق العارضين مع الخدين، لان اللحيه اسم للشعر يربط على اللحيين والذقن، فاذا الخدين والذقن هو اللحيه، شعر الخدين واللحيه والذقن اللي تحت الشفه السفلى هذا هو اللحيه، فلا يجوز له قصها ولا حلقها، بل يجب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب، وقال خاله المشركين قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، وقال عليه الصلاة والسلام جزوا الشوارب
وأرخ اللحى خاله المجوس، وفي لفظ وفر اللحى وأوف اللحى على المسلم أن يوفرها ويوفيها ويحرم عليه قصها أو حقها. هذا هو الواجب على المسلم، ولا ينبغي أن يرضى بأن يشابه أخته وبنته وعمته وأمه، بل ينبغي له أن يخدمها ويوفرها حتى يبقى على سمة الرجال وجوه الرجال، وحتى يتباعد عن مشابهة المجوس والمشركين الذين يحلقونها ويطيرون السبالات وهي الشوارع. فالسالم يقص ويحذى واللحية تعلى وترخى، هذا هو المشروع، هذا هو الواجب، والله المستعان. نعم.
لكن
يا شيخ يقولون
اذا
قلت
لهم
هذا الكلام
هذا
قالوا
ان المشركين
الان يكفرون لحاح.
ايش
لنا؟ اذا وفروها الحمد لله، صلوا يا ابي المسلم.
اللهم
لا حول. واذا وافقونا في الخير ما نوافقهم في الشر، واذا وافقونا واخذوا لحاحهم واسلموا ودخلوا في دين الله فهذا وسهلا. طيب، لكن اذا حلقوا اذا وفروها الحلق، واذا صلوا ما نصلي، وإذا ذكر من ذكي حتى الحلف لا، من جاء بالشرع فعله، من جاء بالشرع فعله، فإذا وفق 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 وإن خالفوا لا فنحن على ديننا وهم على دينهم، لكم دينكم ودينكم.
كانت محطة التلفاز تقفل في أوقات الصلاة، ولكن الآن لا تقفل أبدا في أوقاتها، بل ويأتون بالأفلام المحبوبة والخبيثة لأبنائنا. نرجو من سماحتكم التنبيه على هذا الموضوع مع وزارة الإعلام.
إن شاء الله المعارضة قد عودي مضافة كثيرة، لكن مثل ما قلت لا نيأس، ما يجب أن لا نيأس أبدا، بل يجب العلاج دائما، ونسأل الله أن يهديهم ويأتوا إلى شرهم. نسأل الله أن يهديهم ويأتوا إلى شرهم.
برامج دينية ما يجيبوا له وقت الصلاة مثلا المسلمة هذا.
الله يهديهم ويأتوا إلى شرهم. نسأل الله أن يهديهم ويأتوا إلى شرهم. ويحفظ ولا تؤمنوا بما فيه الحق والهدى. كم ساعة؟
الساعة الحين 8 إلا 6.
شيخ الامام محمد الفيصل وجماعه معه تعاونوا فيها، وفيه مؤسسه اسلاميه ستقوم بها الدوله قريبا ان شاء الله في هذه الامور، وسوف يكون ان شاء الله بنوك اخرى اسلاميه تبني على هذه البنوك الظالمه. نعم.
والاسماء المدعوه
ان شاء الله تبنى
قريبا.
نسال الله ان يهديهم ويوفقهم. عبد الله له الهدايه والتوفيق. نسال الله ان يهديهم لكل خير. ونسال له البطانه. وان يعينهم على كل ما يرضي الله ورسوله. ثم يخرج بلاد الله. ويعيننا وإياه من طاعة الشيطان ونوال السوق.
ما حكم استعمال بعض ألفاظ القرآن في الكلام العادي، مثل أقول للناس حينما يدخلون بيتي يدخلوها بسلام آمنين، وجئت على قدر يا موسى إذا كان أحد الزائرين اسمه موسى، وهكذا.
يظهر لا ينبغي اتخاذ القرآن أدوات المخاطبات، يظهر لا ينبغي هذا ولا ينبغي استعماله، ولا في الدنيا دار السلام، ولا ما في أحد إلا عند دار السلام. الله بسلام ما يحل سلام. يا الخوف خطر الموت، دار السلام هي الجنة، والله يدعو إلى دار السلام هي الجنة.
توفي والدي إلى رحمة الله، وترك والدتي وهي امرأة كبيرة ولها أولاد في الرياض وخارجها، وهي الآن في عدتها وتريد أن تزورهم أو تزور غيرهم، فما حكم ذلك؟
المحادة التي توفي زوجها تبلغ بيتها ولا تخرج، لأن الرسول عليه السلام قال أنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله، قال المحاجة تذهب بيتها ولا تلبس الملابس الجميلة ولا تغير ولا تفتحل ولا تلبس الحلوى. خمسة أمور المحاجة، خمسة ينبغي أن تحفظوها، خمسة. الأول نزول البيت حتى ترجع عدة، ثاني عدم لبس الثياب الجميلة، ولا تلبس الثياب غير جميلة من أسود وأحمر وأخضر وأزرق غير جميلة. الثالث عدم الحلي من الذهب والفضه والماس واللون وغير ذلك، فلا تلبس البحر والساعه من الحلي لانها لجمال وزينه ينبغي ان تكون في جيبها او في محل اخر تستفيد منها. الرابع عدم الكحل، لا تكتحل ولا تجعل في وجهها من الزينات التي يعتادها النساء اليوم غير الماء والصابون وغير ذلك. وخامس الحلي تقدم الحلي الحلي كذلك الطيب كل هذه خمسة أمور الطيب ترك الطيب ترك الحلي ترك الثياب الجميلة ترك الكحول ونحوه الخامس يكون البيت لكن إذا كان هناك حاجة مثل الطبيب تعطي الضرورة إلى خروج الطبيب للدواء لا بأس أو ما عندها من يخدمها تخرج الحاجات عن السوق طعام تأثيبه شرب التأثيب من عندها من يقوم بحاجة لا بأس تخرج أما تروح زيارات أولادها أو جيرانها لا تخرج
عثرت على رأسين من الغنم ضائعة وقد سألت عن صاحبها في عدة أماكن وفي سوق الغنم ولم أجد لها صاحب فأرجو إفتائي فيما أصنع بها أو معها
إذا وجد الإنسان رؤوسا من الغنم أو غير الغنم كالبقر وغيرها من ما يخشى عليه العيون العيون له أشياء مما يخشى عليه الذهاب والضياع يعرفه يعرفه سنة كاملة فإن عرف الحمد لله سلمه لصاحبه وإن لم يعرف حل له صلاة بسائل ماله والنبي عليه السلام من أرى ضاله هو ضال ما لم يعرفه وغنى من الضلال أما البقر والإبل هذه تحليل نفسها لا حاجة إلى أن يتولاها ويحفظها بل تترك في الصحراء حتى يتولى أهلها ويجدها أهلها وإذا كانت الأسواق سوف يجدها أهلها ما يطمع فيها أما الغنم فينبغي له أن يعرفها سنة كاملة وهكذا ما كان يجلس غنم من الحيوانات الصغيرة التي يخشى عليها الموت أو تلعب الكلاب بها ونحو ذلك إنه يعرفها أيضا الحاصل أنه يعرف سنة كاملة فيعرفك وإلا فهي لا والأجرة على الصحيح تكون عليه الأجرة للمنادي الذي عليها ويعرفها الناس تكون عليه من هذا المال الذي وجده وإن ترك أولا بيأخذه فلا بأس
وأحد الأخوة ما زال يسأل أن الميكروفون خارج المسجد لا يسمع ويتمنى أو يرجو أن يكون خارج المسجد الميكروفون يسمعه الناس
ولكن أنسى إن شاء الله الصلاة إن شاء الله أنسى له ذكر في الأرقام مضى وقلت بعضهم ولكن ينسى ولا أظن وأظن ينسى كما ننسى لكن يرجو أن يعيدها إن
شاء الله هل يجوز استلام العادة هل يجوز استلام العادة السنوية المسمى المناخ إذا كنت موظف وأستلم راتب شهري وهل يستحقها أيضا أولادي؟
هذا المناخ تبرع من الدولة سنوي لا بأس به تبرع من الدولة لكل رعية من بابه وحاضرة فإذا أخذ هذا المناخ فلا بأس وإذا مات فهي لورثته إلا إذا مناخه كل قطعتها فهي إليك وإلا فهذه مناخ للعموم والذي يملكها كنت كل ورثة
هل يجب الاكثار من العبادات يا شيخ ولو ما ورد فيها شيء من الشارع ولا الاقتصار على ما ورد ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
العبادات مستحبة لأن الفرائض الخمس صلاة الخمس مستحبة لا إله إلا الله مستحب
يعني قصدي الثابت كل شيء ثابت عن رسول الله بعض الناس يزوج يقول هذه بدعة هذا اكثار من الخير
إذا ما يصلي الضحى ركعات كثيرة أو كل ليلة ركعات كثيرة ما في بأس أو يصدق مليونين
بعض الأشياء ما
ورد
يعني مثلا الدعاء بعد الناس بعد صلاة الفرض يدعو يرفع يديه ثم يدعو يمسح وجهه
لا مو مشروع
مو مشروع
بعد الفرض لا يرفع يديه
وبعض الناس يسلم
إذا دعا بينه وبين نفسه بعد الفرض بينه وبين نفسه
لا يرفع يديه ثم يبدأ
هذا منكر بدعة
وبعض الناس يسلم على يمينه وشماله إذا فرغ من الصلاة بعضهم يقول حرام يعني هذا شيء يعني يقولون هذا كثر وخير في السلام من بين المسلمين ما في شيء
هذا إذا تلاقوا في الصف ولا سلم بعضهم على بعض وسلم النافلة وصاف بعضهم بعض طيب
لا متخذ كذا ما
هو بعد الفرض لا يقول يوم يسلم يحيي فريقه يوم يسلم يحيي ما لها أما التطوعات الأخرى صدقات أكثر منها صلاة النافلة أكثر منها تسبيح أكثر منها كل هذا ما نحن
ما سبب اختيار الإمام أحمد رحمه الله لدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره مع أن هذا حديث منقطع كما قال المحدثون ومن المعلوم أن الإمام أحمد ترك الأحاديث الصحيحة بذلك
وحديث منقطع من طريق عمر ولكنه ثابت من طريق ناس منقطع من طريق عمر ولكنه ثابت من طريق عائشة وأبي سعيد الخدري وهي أحاديث جيدة وهو دعاء مختصر وهو يعني مختصر جدا ومحض بذكر الله عز وجل ولهذا استحبه من استحب عن احمد وغيره بكون خالص لذكر الله ففي دعاء كله ذكر الله كله تعظيم لله ولانه مختصر يحفظه الناس قليل يحفظه الناس ولهذا استحبه احمد وغيره من غير انكار استفتاح الاخرى واستفتاح موجز مختصر جاء في عده احاديث فلهذا استحبه جماعة من العلم باختصاره وكونه محضا للذكر وتوحيد الله عز وجل. وإذا اكتفى بغيره مثل اللهم اعذني من خطاياي واللهم رب العالمين والكريم توجه وجه الاخر وما صح من استفتاحات كله طيب. والافضل يستفتح في هذا تاره قال تاره قال تاره حتى يكون قد جمع بين الاستفتاحات. واسال الله يوفق جميع المؤمنين ويرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح ويتقبل منا جميعا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
وسلم. جاءت هنا اخيريه يعني سؤال خاص بمدرسه الوليد الاهليه. انا واحد من الناس لا يعني ادافع ولا يعني اقول الا كلمه حق. يعني مديرنا رجل اهل طاعه، رجل يعني اهل دين، رجل لم يشرب قط الدخان. ما رايناه مره خبرة عدة سنوات. صحيح يعني هذا صحيح. والراجل البحث ثانيا بالمدرسه المسجد وانا يعني مسؤول عن يعني كافه الشعائر فيها.
لا
يعني انا شخصيا انا اقيم الشعائر فيها. فاذا كان ذلك يحدث فكنت اول واحد ابلغ فيه. لا يعني شخصيا ولكن هذه فريه وكلمه الحق يجب ان تقع. هذه فريه حقيقه. هذا واجب يعني.